وأما قولهم إن الحقيقة هي المتبادر إلى اللفظ، المتبادر من المعنى في اللفظ، فنقول نعم نحن نوافق. لكن أي إنسان تقول اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هل يتبادر إلى ذهنه أن للذل أجنحة يطير بها؟ أبدا. لكن لما كان العلو والاستكبار يقتضي الارتفاع قال اخفض الجناح، اخفض الجناح على وجه الذل للوالدين. ولهذا في القرآن قال الله للرسول واخفض جناحك لمن اتبعك، ولم يقل من الذل، لأن الرسول يخفض جناحه تواضعا لله لا ذلا، لكن بالنسبة للوالدين افرض نفسك أمامهم أنك ذليل حتى يتم لك التعظيم والاحترام لوالديك. طيب، يريد أن ينقض. كل إنسان يعتقد أن لا إرادة للجدار يتبادر إلى ذهنه بمعنى يريد أن ينقض، يتبادر إلى ذهنه أن معنى يريد أن ينقض أي مائل. كل إنسان لا يرى أن الجدار يريد، لو خاطبت فقلت الجدار يريد أن ينقض، نعم معناه مائل. حتى لغة أنتاجها الآن تقول مثلا جدار سوه مائل، تقول يبي ينقض يبي يطيح، يبي بمعنى يبغي، لكن نحن في اللغة العرفية لأن نختصر، وش اللي حذف من يبغي؟ ها؟ ألغيه اختصارا. على كل حال كل إنسان تخاطب تقول يبي ينقض الجدار يعني مائل. أي إنسان يقرأ يريد أن ينقض وهو لا يعتقد أن الجدار له إرادة سوف يفهم من قوله يريد أن ينقض أول وهلة أنه مائل. إذن حقيقة هذا، الحقيقة ما يتبادر إلى الذهن من سياق الكلام، لكن مسألة الجدار يريد أن ينقض نحن لا نوافق هذا المؤلف ولا غيره على أن الجدار ليس له إرادة. نقول للجدار إرادة، كل جماد له إرادة، كل جماد له إرادة. كلام واضح أنت؟ ها؟ كل جماد له إرادة، كلام واضح ولا غير واضح؟ واضح؟ طيب، أين علمنا ذلك؟ علمنا ذلك من قوله تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء، أي ما من شيء إلا يسبح بحمده. وهل يسبح مسبح بلا إرادة؟ نعم. وإذا كان يسبح بلا إرادة فهل في ذلك ثناء؟ لا. إذن التسبيح لا بد له من إرادة وهو ثابت في القرآن، فعلى هذا نقول له إرادة، الجدار له إرادة. بل نزيد على ذلك أن في الجماد ما يحب وما يحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين رجع أظنه من تبوك وأقبل على المدينة، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. سبحان الله، جبل يحب الرسول، نعم، حجر أصم يحب الرسول، نعم، إيش تقولون؟ نعم نؤمن بذلك، نعم نؤمن بذلك كما نؤمن بأنفسنا، لأن القائل بذلك من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. المحبة أخص من الإرادة، المحبة أخص من الإرادة، وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم. واضح يا جماعة؟ طيب، هل نحن نحبه؟ نعم نحبه لما حصل فيه من الخيرات الكثيرة على المسلمين، وإن كان ظاهرها ضد ذلك. نعم، أنت الآن عندك كتاب طباعته جيدة ورقه ثقيل، وكتاب آخر طباعته رديئة وورقه أحرش، أيهن حب إليك؟ الأول. تحبه أو ما تحبه؟ نعم. عندك جمل صعب إذا ركبته تكاد أن تسقط، وعندك ذلول هينة لينة كالريح سرعة وكالقطن لينا، ايش تحبه ولا ما تحبه؟ الأخيرة أحب من الأول؟ نعم اي نعم تحبه أكثر. إذا تحب حيوانا، وفي الأول مثال أول الكتاب تحب جمالا، وهذا شيء مشاهد. إذا نقول الكلام المؤلف جناح الذل مستعمل في حقيقته، لأننا نرى أن كل معنى دل عليه السياق فاستعمال اللفظ فيه استعمال إيش؟ حقيقي. وبهذه الطريق يتبين لك أنه لا يوجد في القرآن شيء يسمى مجازا، لأن اللفظ في سياقه حقيقة في معناه، حقيقة في معناه. فعلى هذا لا يمكن أن تقول إن في القرآن حقيقة ومجازا، بطل هذا التقسيم والحمد لله. بقي أن يقال هل في اللغة العربية سوى القرآن حقيقة ومجاز؟ يرى بعض العلماء أنه لا حرج أن نقول إن اللغة العربية فيها حقيقة ومجاز بخلاف القرآن، لكن هذا القول ليس مبنيا على حقيقة في الواقع، بل هو على عاطفة دينية. يقول القرآن لا مجاز فيه لأن أصدق وأبين علامة في المجاز أنه يصح نفيه، والقرآن ليس فيه ما يصح نفيه بخلاف اللغة العربية، لكنه ليس دقيقا هذا القول، لأنك إذا أثبتت الحقيقة والمجاز في اللغة لازم أن تثبتها في القرآن. وجه ذلك أن القرآن باللسان العربي، باللسان العربي. فإذا كانت هذه اللفظة لو استعملت في كلام جاهلي أو غير جاهلي من قبل تغير الألسنة تكون مجازا، فكذلك إذا استعملت هذه اللفظة في القرآن إذ أن القرآن نزل باللغة العربية. وعلى هذا فالتفريق بين القرآن واللغة العربية في هذا الباب تفريق لا طائل تحته في الواقع، إلا مجرد إيش؟ العاطفة وتكريم القرآن عن أن يكون فيه ما يصح نفيه. فالصواب ما ذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله ألا مجاز لا في اللغة العربية ولا في القرآن الكريم، وهذا يريحك. كل كلمة في سياقها تدل على معنى بحسب السياق لا يمكن أن تصرفها عن غيره ولو إلى حقيقتها الأصلية. إذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا ثقيلا يهاجم الأعداء، هل يمكن أن تقول إنه يتبادر إلى الذهن أن المراد به الحيوان المفترس؟ نعم، لا يمكن. إذن هو حقيقة في موضع، هو حقيقة في موضع، واضح؟ ولو قلت رأيت بحرا يوزع الدراهم والألبسة بدون عد ولا حد، يعني البحر الأحمر، نعم، الأبيض ولا الأسود، طيب من؟ الرجل الكريم، لا يحتمل اللفظ غير هذا، وهو الذي يتبادر إلى الذهن. وكل معنى يتبادر إلى الذهن من السياق فهو الحقيقة. والحمد لله أنتم إذا سلكتم هذا المسلك استرحتم من أشياء كثيرة. طيب إذا قال إذن ما الفائدة من استعمال هذه الألفاظ في غير مواضعها؟ نقول الفائدة تحسين اللفظ. لا شك أنك إذا قلت رأيت أسدا يمخر عباب الأعداء ويضرب هاماتهم بالسيوف أبلغ من لو قلت رأيت رجلا يخترق الصفوف ويضربها بالسيوف. أيها أبلغ؟ الأول لا شك أبلغ، يجذب النفس ويهز المشاعر. فهذا هو الفائدة من استعمال الذي نعم من استعمال اللفظ في معنى آخر، نعم، هو التحسين. والتحسين اللفظي أو المعنوي أمر مقصود عند البلغاء. انتهى الوقت. أيوة نعم، باقي 3 دقائق. نعم،
بالنسبة لكون الجماد له إرادة ومحبة وقد يحب، نسلم أن مثلا الإنسان والحيوان له إرادة ومحبة لأن يظهر منهم هذا، لكن بالنسبة للجماد لا يظهر منه هذا، حتى الله عز وجل قال في تسبيحه لا تبقون تسبيح.
استغفر الله،
استغفر الله،
استغفر الله،
سؤال الله،
استغفر الله. من قال جبل يحبون ونحبه؟
ما من هذا الباب أنا أتكلم فيها.
بس أجيبني يا أخي. طيب نقول والله إن ما نشعر بأن الجبل يحبنا. أنا أقول لك هل نقول لا نشعر بأن الجبل يحبنا؟
نشعر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أرادها غيرنا.
غيرك يا كثر الإرادات، لكنها تمويهات. يلا باقي دقيقتين. نعم، ها؟
متى تقول لنا بالعلامة المجاز؟ أنا نصحنا فيه.
نعم، ها؟
لم توضح ذلك.
ها، طيب، إذا قلت لك رأيت أسدا يحمل حقيبته إلى المسجد لحضور الدرس، فقالك المخاطب لا مو هذا أسد، هذا مو بس، هذا رجال عليه ثياب وشماغ، صح ولا لا؟ إذا نفيته لكن لو قال لك رأيت رجلا يحمل حقيبته لحضور الدرس في المسجد يمكن تنفيه؟ نعم في هذا النوع. نعم
بعض الناس يقول إننا إذا فهمنا آيات الصفات كيف فرق كل آيات فيها مجاز فرق خلاف المسألة النظرية خلاف المثال
إيش؟
يعني بعض الناس يقول إننا نبتعد عن آيات الصفات والكل نعرف حقيقتها وأما ما عداها من الآيات الأخرى
ما يمكن يا أخي لأن دلالة الألفاظ ما لها دخل في مسألة التحريم والتحليل. إحنا نريد أن نتكلم عن دلالة اللفظ. أما كون يحرم أن يؤول أو لا يحرم هذا شيء آخر.
هم يقولون أن المسألة في الخلاف في مسألة أصل لفظي يعني سواء كنا لفظ حقيقة أو مجاز كل متفق على المعنى.
لا لا ما هو لفظ ونحن نقول يصح أن ينفع. كيف لفظ ونحن نقول يصح أن ينفع؟ إذا استعملت في موضع آخر.
لكن أليس المعنى أن هذا متفقين عليه؟
لا لا ما اتفقنا عليه. هذاك يقول هذا اللفظ مستعمل في غير معنى. نحن نقول مستعمل في معنى في هذا السياق مستعمل في معنى
أفضل لهم أثناءه الظلم.
نعم
في علم المعنى كيف واضع وتدل لهم
طيب نعم متفقين على هذا لكن نقول نحن نقول إن الله قال جناح الذل ونثبت أن للذل جناحا كما قال الله عز وجل لكنه جناح معنوي وأيضا يرد علينا غير الصفات في أشياء مثلا من الأحكام الشرعية العملية زكاة الجنين زكاة أمه مثلا هذا يقول أن معناها زكاة الجنين كزكاة أمه ولكنه أتى به خبرا بدون تشبيه مجازا هذا يختلف الحكم وأشياء كثيرة أو لامسه من النساء يقول هذا مجاز عن الجماع وهذا يقول هذا اللمس الحقيقي أشياء كثيرة ما هو مسألة الصفات لكن ثق بأن الإنسان إذا أثبت المجاز فإنه بلا شك سلم إلى تأويل الصفات بل الذين أولوا الصفات بنوا على هذا قالوا هذا من باب توسع اللغة وهو مجاز. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا انتقادنا المؤلف في أن في القرآن حقيقة ومجازا وبينا أن القول الراجح يا أيوب أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن. قال ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب كناشئة الليل وهي حبشية والمشكات هندية والاستبرق فارسية. في القرآن كلمات ليس لها أصل في اللغة العربية لكن صارت عربية بالتعريف فهل مثل هذا يشكل على قول الله تعالى بلسان عربي مبين؟ الجواب لا وذلك لأن الكلمات إذا عربت صارت عربية فالأصل اللغة العربية معرب لأن لغة بني إسماعيل كانت مأخوذة من العرب العاربة الذين هم القحطانيون وإلا فالأصل أن لغتهم لغة أبيهم إبراهيم غير عربية لكن بني إسماعيل وإسماعيل أيضا لما نزل عنده قوم من جرهم تعلموا لغتهم ولهذا يقال لهم العرب المستعربة. وعلى هذا فما يوجد في القرآن من كلمات أصلها غير عربي نقول هي صارت بالتعريب عربية ولا أشكال في ذلك. طيب ناشئة الليل ما هي ناشئة الليل؟ ناشئة الليل القيام بعد النوم وسميت ناشئة لأن الإنسان بعد نومه كأنما خلق من جديد كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. أيضا الكلمة الثانية المشكات ما هي المشكات؟ الكوة تعرفون الكوة؟ الكوة هي الروزنة وهل تعرفونها؟ طيب الروزنة هي عبارة عن فتحة في الجدار توضع فيها الأشياء. الرف يكون على جنب الجدار هكذا بارزة. الكوة يحفر في الجدار حفرة توضع فيها الأشياء الصغيرة مثلا هذه تسمى مشكات. ذكرت هذه في قوله تعالى مثل نوره ك كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. المشكات إذا وضعت في المصباح انحصر النور، ويسمى الآن باللغة الكهربائية كبس. انحصر لو وضعت اللمبة في الكبس صار نورها أشد انعكاسا على ما أمام الكبس. هذه المشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة محفوظ عن أن يتلاعب به الهواء. الزجاجة كأنها كوكب دري من صفائها ونورها، فصارت النور عظيما. يوقد من شجرة مباركة وهي الزيتون، لا شرقية ولا غربية، بمعنى أنه لا يأتيها ظل الشرق ولا ظل الغرب. إن كانت غربية أتاها ظل، إن كانت غربية أتاها ظل. يا جماعة الخير ما في الإشكال هذا. إن كانت غربية أتاها ظل الشرق، وإن كانت شرقية أتاها ظل الغرب. لكن هي في أرض صحراء لا شرقية ولا غربية، ما يأتي الظلال، وهذا أحسن ما يكون موضعا للأشجار. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني يقرب أن يكون زيتها نفسه يضيء يلمع ولو لم تمسسه نار. وش بعده؟ نور على نور. سبحان الله، يهدي الله لنوره من يشاء. وهذا نور الإيمان مع نور العلم في القلب. ولهذا قال ابن عباس: مثل نوره الذي يضعه في قلب المؤمن كمشكات. وليس نوره الذي هو نور الرب عز وجل، بل النور الذي يضعه الله في قلب المؤمن على هذا الوجه. طيب، الاستبرق نوع من اللباس رقيق، ولهذا قال: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. فهي نوع من الثياب الرقيقة، ويقول انها فارسية. ففي القرآن إذن كلمات أصلها حبشي، وأصلها هندي، وأصلها فارسي. قال القاضي: الكل عربي. رحمة الله عليك أيها القاضي. يقول الكل عربي، ليش صار عربيا؟ بالتعريف. قال: وفيه محكم ومتشابه. في القرآن محكم ومتشابه، لقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني ومنه أخر متشابهات. إذن في القرآن محكم ومتشابه. فما هو المحكم؟ قال القاضي: المحكم المفسر والمتشابه المجمل. ويجوز أن نقول المحكم المفسر والمتشابه المجمل، لكن الأول أحسن. المحكم المفسر يعني المبين الذي لا يحتاج إلى بيان من غيره. مثال ذلك: السماء، خلق السماوات والأرض، هذا محكم ما يشتبه. أنزل من السماء ماء، الماء هنا المطر، وهو محكم كل يعرفه. المتشابه هو المجمل، مثل أقيم الصلاة، أقيم الصلاة هذه مجمل، لولا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينها إيش؟ ما عرفنا كيف نقيمها. هذا متشابه. وقال ابن عقيل: المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة، يعني والمحكم ما سوى ذلك. وكلام ابن عقيل أيضا جيد، يقول: الشيء الذي يحتاج إلى علم وإمعان نظر هذا متشابه، والذي لا يحتاج إلى ذلك محكم. وقولك الآيات المتعارضة ينبغي أن يقال: كالآيات التي ظاهرها التعارض. لماذا؟ لأنه ما في التعارض في القرآن، لكن في آيات ظاهرها التعارض ثم يجمع بينها. فالآيات التي ظاهرها التعارض هذه من المتشابه، لأنها تخفى على كثير من الناس. وعلى هذا القول نقول: المحكم ما فهمه الناس والمتشابه ما اختص بفهمه العلماء الراسخون في العلم. ويدل لهذا قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه والراسخون في العلم يقولون آمنا. وقال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقيل إن المحكم فإن المتشابه الحروف المقطعة. مش الحروف المقطعة، في حروف مقطعة حروف موصولة، نعم، التي في بداية بعض الصور: ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، كاف هاء عين صاد، طه صاد نون وما أشبه ذلك. ولو قال الحروف الهجائية لكان أحسن، لأن من هذه الحروف ما ليس مقطعا، ما هو على حرف واحد مثل نون قاف صاد. فلو قيل الحروف الهجائية لكان أولى. طيب، الحروف المقطعة يقول إنها من المتشابه. لماذا؟ لأننا لا نعلم معناها. والصحيح أن الحروف الهجائية ليس لها معنى أصلا ما لها معنى، لا متشابه ولا غير ولا واضح. لماذا؟ لقول الله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. ونحن إذا رجعنا إلى اللسان العربي لنسأل العربية ما معنى نون، نقل هذه كلمة مهملة ما لها معنى، وحينئذ تكون الحروف الهجائية في أوائل السور ليس لها معنى. طيب، فإن قال قائل: ألا يجوز أن يكون الله أراد بها معنى ورمز له بهذه الحروف؟ قلنا: هذا جائز لكن خلاف الأصل. هذا خلاف الأصل، إذ الأصل أن القرآن نزل باللغة العربية، واللغة العربية لا تجعل هذه الحروف معنى. فإذا قال: إذا قلتم ليس لها معنى، أثبتتم أن في القرآن ما هو لغو زيادة بلا فائدة. قلنا: كلا، هي ليس لها معنى في ذاتها، لكن لها مغزى بعيد، وهي أن هذا القرآن الذي نزل وبهذه الحروف أعجزكم أن تأتوا بمثله، مع أنه لم يأتي بحروف جديدة بل أتى بالحروف التي تركبون منها كلامه، ومع ذلك إيش؟ أعجزكم. فيكون لها مغزى وليس فيها معنى. وتأمل تجد أن السور المبدوعة بهذه الحروف يأتي بعدها ذكر الكتاب. طيب، إذن الحروف الهجائية في أول السور ليس من المتشابه. وقيل المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. سبحان الله، هذا من أبعد القرآن الصواب. الوعد والوعيد كيف نقول أنه محكم على زعم هؤلاء؟ يأتي في الوعيد ما هو مشكل متشابه. أرأيتم قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أهذا مشكل؟ أجيبوا جماعة، مشكل، لأن هناك نصوصا أخرى تدل على أنه لا يخلد في النار، وهو من نصوص الوعيد. وهذا يقول إن نصوص الوعيد من باب المحكم، هذا غير صواب. فالوعد والوعيد كغير من الكلام قد يكون فيه المتشابه الذي يحتاج إلى تدبر وإمعان نظر وجمع بين الأدلة ثم توفيق بينها. طيب، والمتشابه القصص والأمثال. القصص والأمثال متشابه؟ بالعكس، القصص والأمثال من أوضح ما يكون، من أوضح ما يكون. وانظر إليها، وإن كان الله يقول: وما وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، قد يقول المعنى: وما يعقل مغزاها والمراد بها، لا صورتها. صورة الأمثال وصورة القصص كل يعرفها. والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. هذا المهم، ظلمات بعضها فوق بعض، غفر الله له. الصحيح يقول أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله. والقرآن كله يجب الإيمان به، كله يجب الإيمان به. وقوله يحرم تأويله، إن أراد بالتأويل التفسير فليس في القرآن شيء يحرم تفسيره، كل القرآن يجب أن يبين للناس ويفسر لهم. وإن أراد بالتأويل صرفه عن ظاهره فليس في القرآن شيء يصرف عن ظاهره، بل صرفه عن ظاهره حرام، صرفه عن ظاهره حرام كما قال المؤلف. ثم تمثيل بآيات الصفات من العجائب. آيات الصفات يرى أنها من المتشابه، لأنه يجب الإيمان به ويحرم تأويله. ترى مراد بتأويله هنا تفسيره لا تحريفه، وهذا لا شك أنه خطأ. بل الصحيح في آيات الصفات أن يقال أما حقيقتها وكيفيتها فهي من المتشابه، لأن ذلك يختص بالله عز وجل، وأما معناها فليست من المتشابه، بل معناها معلوم مفهوم، كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء: الاستواء غير مجهول، والكيف سميع، الكيف إيش؟ غير معقول. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا لفظه يقول: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا لفظ مالك، لكن كثيرا من العلماء ينقله بالمعنى فيقول: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالصواب أن آيات الصفات لا يصح إطلاق القول بأنها من المتشابه، ولا يصح إطلاق القول بأنها ليست من المتشابه، بل الواجب التفصيل. فيقال معناها واضح جلي غير متشابه، وحقيقتها وكيفيتها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. طيب، فمثلا قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، هل هو من المتشابه؟ في التفصيل، أما معناه فليس من المتشابه. كل يعرف أن معنى الرحمن على العرش استوى أي على عليه علوا خاصا، ليس العلو المطلق على جميع المخلوقات، بل هو علو خاص. وأما حقيقته وكيفيته فهذا من المتشابه، اشتبه علينا، ما نعلم كيف استوى، نقول إنه استوى ولا نعلم كيف استوى. واضح يا جماعة؟ طيب، إذن تمثيل المؤلف بآيات الصفات يحتاج إلى تفصيل. ثم قال: والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. السنة في اللغة الطريقة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سننا أو سنن من كان قبلكم، أي طريقة. في اللغة في الشرع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا قول. أو فعل كقول عائشة: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، هذا إيش هو؟ هذا فعل. لكن يقول أو نعم أو تقرير، أو تقرير كقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء، فأقرها. هذا التقرير. لكنه استثنى من القول، قال: غير القرآن. فالقرآن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، يعني هو الذي قرأه على الناس وبلغهم إياه، لكنه ليس من سنته اصطلاحا، لأن القرآن كلام الله ليس كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ومقتضى هذا التعريف أن الحديث القدسي منين؟ من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، من قول الرسول. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: هل الحديث القدسي قول الله لفظا ومعنى، أم هو قول الرسول لفظا ومن الله معنى، فيكون في مرتبة بين القرآن وبين الحديث النبوي؟ في هذا للعلماء قولان معروفان مشهوران، والذين قالوا ليس من كلام الله أيدوا كلامهم بأنه لو كان كلام الله تكلم به كما تكلم القرآن لوجب أن يكون له حكم القرآن لأنه كلام الله، بل لوجب أن يكون أعلى سندا من القرآن، لأن الحديث القدسي يرويه الرسول عليه الصلاة والسلام عن من؟ والقرآن عن جبريل عن الله، ومعلوم أن هذا كله منتفي فليس له حكم القرآن، ولذلك لم يكن محفوظا، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. وأيضا يجوز للجنب أن يقرأه ولا يقرأ في الصلاة، ويجوز للمحدث أن يمسه، وأحكام القرآن كلها منتفية عنه. بقي أن يقال يشكل على هذا أن الرسول يقول قال الله تعالى، قال الله تعالى، والأصل أن القول إذا أضيف إلى قائله فهو كلامه، هذا هو الأصل. قلنا نعم هذا هو الأصل، لكنه قد يضاف القول إلى قائله بالمعنى، فكل ما أضافه الله من الأقوال إلى الأمم السابقة إنما نقلهم بإيش؟ بالمعنى. ونحن نعلم أن النملة لم تقل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوبهم لا يشعرون بهذا اللفظ، يعني هذا كلام الله عز وجل. نعلم أيضا أن فرعون وموسى يتخاطبان بأي لغة؟ بلغتهما نعم، والقرآن باللسان العربي، ومع ذلك قال موسى قال فرعون وقال نوح، فأضاف الله القول إلى قائليه الذين قالوه بإيش؟ في المعنى. وحينئذ لا إشكال. ولو أن أراد الإنسان أن يسلم من هذا كله ويقول الحديث القدسي ما أضافه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه وكفى لنجا، ونقول الحمد لله لسنا مكلفين بأن نقول هل هو لفظ ومعنى من الله أو معناه فقط، لسنا مكلفين بذلك. نقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وكفى. وهذا براعة اختتام، تعرفون براعة اختتام؟ أن يأتي الإنسان بكلمة أو جملة تدل على ختام القول أو ختام المجلس، ونحن نقول يقول هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه إيش وكفى. والحمد لله. نقرأ سورة الفقر.
أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله: والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير، وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له، وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه، كقطع يد السارق من الكوع فهو
الكوع.
من الكوع.
هل تعرف كوعك من كسوعك؟ نعم تعرف كوعك من كسوعك؟
هذا
وش ما هو الكوع؟
مفصل.
لا، والكسوع قليل. على كل حال نذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: السنة، وهي الأصل الثاني من الأدلة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن، وسبق ذلك بمثاله، وسبق بيان احتراز قوله غير القرآن أو فعل، يعني وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو تقرير، أي تقرير لقول غيره أو فعل غيره، والتقرير يعني عدم الإنكار. فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه، لا شك أن القول حجة قاطعة، معنى قاطعة أي ملزمة لمن سمعه أن يعمل بها على حسب ما تقتضيه الأدلة من وجوب أو ندب، يجب على من سمعه العمل بمقتضاه. ومن لم يسمعه؟ لا، ومن لم يسمعه ووصل إليه بطريق صحيح فكالذي سمعه. والدليل على أن ما وصل إلينا بطريق صحيح كالذي سمعناه قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. ولولا قيام الحج بذلك لم يكن للأمر بذلك فائدة. طيب، وكلام المؤلف على من سمع يحتمل أن يراد به على من سمع القول المضاف إلى الرسول فيشمل ما نقل إلينا عنه، أو على من سمع الرسول فيختص بمن سمعه ومن لم يسمعه فبالتبليغ. قال لدلالة المعجز، عندكم كذا المعجز ولا المعجزة؟ ها؟ بالتاء بالتاء، لدلالة المعجزة على صدق، على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فما أولا نتكلم على المعجزة، ما هي؟ لدينا ثلاثة أشياء: معجزة وكرامة وإهانة. المعجزة كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد الرسول تأييدا له، هذه المعجزة. كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد الرسول تأييدا له، وهذا كثير. ومن أراد الاستزادة من ذلك فليقرأ آخر كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ساق آيات النبي صلى الله عليه وسلم سياقا عجيبا. الثاني الكرامة. الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد متبع الرسول، إما تكريما له أو تأييدا للحق الذي هو عليه، أمر خارق للعادة، وهذا يشترك فيه المعجزة، يظهره الله على يد متبع الرسول. الأول قلنا على يد الرسول، هذا يظهر الله على يد متبع الرسول، إما تكريما له وإما تأييدا للحق الذي هو عليه، هذه الكرامة. والثالث الإهانة، وهو أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على مدعي الرسالة تكذيبا له، أمر خارق للعادة يظهره الله على يد إيش؟ مدعي الرسالة تكذيبا له. طيب، أما الآية، أما المعجزة فكما قلت لكم، وأما الكرامة فكما حصل لمريم ابنة عمران، أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها المخاض إلى جذع النخلة فولدت هناك ليس حولها أحد، فألهمت أن تهز جذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة، فهزت بجذع النخلة، والعادة أن هز الجذع لا يستلزم تحرك الفرع، أو لا، إذا أردت هز شيئا هزه من فرع، لكن قيل له هزي إليك بجذع النخلة حتى لا تتكلم الصعود بل ولا القيام حتى وهي جالسة، هزي إليك بجذع النخلة تساقط أو تساقط عليك رطبا جنيا. هذه فيها كرامة، كرامة عظيمة. أولا كيف استطاعت أن تهز بجذع النخلة حتى تساقط الثمار؟ ما يستطيع أحد. ثانيا تساقط عليك رطبا لينا جنيا، أي مجنيا كأن الإنسان جناه برفق بيده، مع أن العادة أنه إذا سقط رطب الأرض يفسد، لكن هذا لم يفسد، كأن الجاني جناه بيده برفق. هذه من آيات الله، أليس كذلك؟ كرامة ولا معجزة؟ كرامة. الإهانة مثل ما يذكر أن مسيلمة الكذاب وهو مدعي الرسالة، جاءه قومه فقالوا له بلقبه الذي ادعاه: إن لدينا بئرا غار ماؤها ولم يبق فيها إلا القليل، فلعلك تنزل من بركاتك عليها. فقال: أجل. فذهب معهم إلى هذه البئر وأخذ ماء بفمه ثم مجه في البئر من أجل أن تجيش البئر كما كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية، أتدرون ماذا حصل؟ غار الماء الذي في البئر. هذا خارق للعادة ولا خارق غير خارق؟ ها؟ خارق للعادة. ما هي عادة الواحد يمشي ماء بيده بفمه فيغار ماء البئر؟ فيكون خارق للعادة إيش؟ تأييدا له ولا إهانة؟ إهانة له لا شك. وقالوا أيضا عنه إنه جيء إليه بصبي أقزع، يعني رأس بعض في الشعر وبعض ما في الشعر، فقيل له ولقبوه بلقبه الذي ادعاه، قيل له امسح على رأس هذا الصبي لعل شعره يعود، فمسح إليه فسقط الشعر الموجود.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
وأما قولهم إن الحقيقة هي متبادر إلى اللفظ، المتبادر من المعنى في اللفظ، فنقول نعم نحن نوافقكم، لكن أي إنسان تقول اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هل يتبادر إلى ذهن أن للذل أجنحة يطير بها؟ أبدا. لكن لما كان العلو والاستكبار يقتضي الارتفاع قال اخفض الجناح، اخفض الجناح على وجه الذل للوالدين. ولهذا في القرآن قال الله للرسول واخفض جناحك لمن اتبعك، ولم يقل من الذل، لأن الرسول يخفض جناحه تواضعا لله لا ذلا، لكن بالنسبة للوالدين افرض نفسك أمامهم أنك ذلك حتى يتم لك التعظيم والاحترام لوالديك. طيب، يريد أن ينقض. كل إنسان يعتقد أن لا إرادة للجدار يتبادر إلى ذهنه بمعنى يريد أن ينقض، يتبادر إلى ذهنه أن معنى يريد أن ينقض أي مائل. كل إنسان لا يرى أن الجدار يريد، لو خاطبت فقلت الجدار يريد أن ينقض، نعم، معناه مائل. حتى لغة أنتاجها الآن تقول مثلا جدار شوه مائل، تقول يبي ينقض، يبي يطيح، يبي بمعنى يبغي، لكن نحن في اللغة العرفية لأن نختصر، وش اللي حذف من يبغي؟ ألغيه اختصارا. على كل حال، كل إنسان تخاطب تقول يبي ينقض، الجدار يعني مائل. أي إنسان يقرأ يريد أن ينقض وهو لا يعتقد أن الجدار له إرادة سوف يفهم من قوله يريد أن ينقض أول وهلة أنه مائل. إذن حقيقة، الحقيقة ما يتبادر إلى الذهن من سياق الكلام، لكن مسألة الجدار يريد أن ينقض نحن لا نوافق هذا المؤلف ولا غيره على أن الجدار ليس له إرادة. نقول للجدار إرادة، كل جماد له إرادة، كل جماد له إرادة. كلام واضح أنت؟ ها؟ كل جماد له إرادة، كلام واضح ولا غير واضح؟ واضح؟ طيب، أين علمنا ذلك؟ علمنا ذلك من قوله تبارك وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء، أي ما من شيء إلا يسبح بحمده. وهل يسبح مسبح بلا إرادة؟ نعم. وإذا كان يسبح بلا إرادة فهل في ذلك ثناء؟ لا. إذن التسبيح لا بد له من إرادة وهو ثابت بالقرآن، فعلى هذا نقول له إرادة، الجدار له إرادة. بل نزيد على ذلك أن في الجماد ما يحب وما يحب. قال النبي عليه الصلاة والسلام حين رجع أظنه من تبوك وأقبل على المدينة، هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. سبحان الله، جبل يحب الرسول، نعم، حجر أصم يحب الرسول، نعم، إيش تقولون؟ نعم، نؤمن بذلك، نعم، نؤمن بذلك كما نؤمن بأنفسنا، لأن القائل بذلك من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. المحبة أخص من الإرادة، المحبة أخص من الإرادة، وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم. واضح يا جماعة؟ طيب، هل نحن نحبه؟ نعم نحبه، لما حصل فيه من الخيرات الكثيرة على المسلمين وإن كان ظاهرها ضد ذلك. نعم، أنت الآن عندك كتاب طباعته جيدة ورقه ثقيل، وكتاب آخر طباعته رديئة وورقه أحرش، أيهن حب ليك؟ الأول. تحبه أو ما تحبه؟ نعم. عندك جمل صعب إذا ركبته تكاد أن تسقط، وعندك ذلول هينة لينة كالريح سرعة وكالقطن لينا، إيش تحبه ولا ما تحبه؟ الأخيرة أحبه من الأول؟ نعم. هنا تحبه أكثر، إذن تحبه حيوانا. وفي الأول مثال أول كتاب تحب جمادا، وهذا شيء مشاهد. إذن نقول الكلام المؤلف جناح الذل مستعمل في حقيقته، لأننا نرى أن كل معنى دل عليه السياق فاستعمال اللفظ فيه استعمال حقيقي. وبهذه الطريق يتبين لك أنه لا يوجد في القرآن شيء يسمى مجاز، لأن اللفظ في سياقه حقيقة في معناه، حقيقة في معناه. فعلى هذا لا يمكن أن تقول إن في القرآن حقيقة ومجازا. بطل هذا التقسيم والحمد لله، بقي أن يقال هل في اللغة العربية سوى القرآن حقيقة ومجاز؟ يرى بعض العلماء أنه لا حرج أن نقول إن اللغة العربية فيها حقيقة ومجاز بخلاف القرآن، لكن هذا القول ليس مبنيا على حقيقة في الواقع، بل هو على عاطفة دينية. يقول القرآن لا مجاز فيه لأن أصدق وأبين علامة في المجاز أنه يصح نفيه، والقرآن ليس فيه ما يصح نفيه بخلاف اللغة العربية، لكنه ليس دقيقا هذا القول، لأنك إذا أثبتت الحقيقة والمجاز في اللغة لازم أن تثبتها في القرآن. وجه ذلك أن القرآن باللسان العربي، باللسان العربي، فإذا كانت هذه اللفظة لو استعملت في كلام جاهلي أو غير جاهلي من قبل تغير الألسنة تكون مجازا، فكذلك إذا استعملت هذه اللفظة في القرآن إذ أن القرآن نزل باللغة العربية. وعلى هذا فالتفريق بين القرآن واللغة العربية في هذا الباب تفريق لا طائل تحته في الواقع، إلا مجرد إيش؟ العاطفة وتكريم القرآن عن أن يكون فيه ما يصح نفيه. فالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أن لا مجاز لا في اللغة العربية ولا في القرآن الكريم، وهذا يريحك. كل كلمة في سياقها تدل على معنى بحسب السياق لا يمكن أن تصرفها عن غيره ولو إلى حقيقتها الأصلية. إذا قلت رأيت أسدا يحمل سيفا ثقيلا يهاجم الأعداء، هل يمكن أن تقول إنه يتبادر إلى الذهن أن المراد به الحيوان المفترس؟ نعم، لا يمكن. إذن هو حقيقة في موضع، هو حقيقة في موضع، واضح؟ ولو قلت رأيت بحرا يوزع الدراهم والألبسة بدون عد ولا حد، يعني البحر الأحمر، نعم، الأبيض ولا الأسود، طيب من؟ الرجل الكريم، لا يحتمل اللفظ غير هذا، وهو الذي يتبادر إلى الذهن. وكل معنى يتبادر إلى الذهن من السياق فهو الحقيقة. والحمد لله أنتم إذا سلكتم هذا المسلك استرحتم من أشياء كثيرة. طيب، إذا قال إذن ما الفائدة من استعمال هذه الألفاظ في غير مواضعها؟ نقول الفائدة تحسين اللفظ. لا شك أنك إذا قلت رأيت أسدا يمخر عباب الأعداء ويضرب هاماتهم بالسيوف أبلغ من لو قلت رأيت رجلا يخترق الصفوف ويضربها بالسيوف. أيها أبلغ؟ الأول لا شك أبلغ، يجذب النفس ويهز المشاعر. فهذا هو الفائدة من استعمال الذي نعم من استعمال اللفظ في معنى آخر، نعم، هو التحسين. والتحسين اللفظي أو المعنوي أمر مقصود عند البلغاء. انتهى الوقت. أيها نعم، باقي 3 دقائق. نعم،
بالنسبة لكون الجماد له إرادة ومحبة وقد يحب، نسلم أن مثلا الإنسان والحيوان له إرادة ومحبة، لأن يظهر منهم هذا، لكن بالنسبة للجماد لا يظهر منه هذا، حتى الله عز وجل قال في تسبيحهم لا تفقهون تسبيح.
استغفر الله،
استغفر الله،
استغفر الله،
سؤال الله،
استغفر الله. من قال جبل يحبون ونحبه؟
ما من هذا الباب أنا أتكلم فيها.
بس أجيبني يا أخي. طيب، نقول والله إن ما نشعر بأن الجبل يحبنا. أنا أقول لك هل نقول لا نشعر بأن الجبل يحبنا؟
نشعر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أرادها غيرنا.
غيرك يا كثر الإرادات، لكنها تمويها. يلا باقي دقيقتين. نعم، ها؟ نعم، ها؟ طيب، إذا قلت لك رأيت أسدا يحمل حقيبته إلى المسجد لحضور الدرس، فقالك المخاطب لا مو هذا أسد، هذا مو بس، هذا رجال عليه ثياب وشماغ، صح ولا لا؟ إذا نفيته. لكن لو قال لك رأيت رجلا يحمل حقيبته لحضور الدرس في المسجد يمكن تنفيه؟ نعم، في هذا نعم. نعم.
بعض الناس يقول إن أنا إذا فهمنا آيات الصفات عرفت كيف أفهم آيات الله جل وعلا، فأبقى خلاف المسألة نظريا، خلاف المثال.
إيش؟
يعني بعض الناس يقول إن نبتعد عن آيات الصفات ونقول نعرف حقيقتها، وأن ما عداها من الآيات الأخرى.
ما يمكن يا أخي، لأن دلالة الألفاظ ما لها دخل في مسألة التحريم والتحليل. إحنا نريد أن نتكلم عن دلالة اللغة. أما كون يحرم أن يؤول أو لا يحرم، هذا شيء آخر.
هم يقولون أن المسألة في الخلاف مسألة أصل لفظي، يعني سواء كنا لفظ حقيقة أو مجاز، كل متفق على المعنى.
لا، ما هو لفظي ونحن نقول يصح أن ينفع. كيف لفظي ونحن نقول يصح أن ينفع؟ إذا استعملت في موضع آخر.
لكن أليس المعنى أن هذا متفقين عليه؟
لا، ما اتفقنا عليه. هذاك يقول هذا اللفظ مستعمل في غير معنى. نحن نقول مستعمل في معنى، في هذا السياق مستعمل في معنى.
أفضل لهم أجناها الظلم.
نعم.
في علم المعنى كيف واضع وتدل اللغة.
طيب. نعم، متفقين على هذا. لكن نقول نحن نقول إن الله قال جناح الذل، ونثبت أن للذل جناحا كما قال الله عز وجل، لكنه جناح معنوي. وأيضا يرد علينا غير الصفات في أشياء مثلا من الأحكام الشرعية العملية. زكاة الجنين زكاة أمه مثلا، هذا يقول إن معناها زكاة الجنين كزكاة أمه، ولكنه أتى به خبرا بدون تشبيه مجازا، هذا يختلف الحكم وأشياء كثيرة. أو لمسه من النساء، يقول هذا مجاز عن الجماع، وهذا يقول هذا اللمس الحقيقي، أشياء كثيرة ما هو مسألة الصفات. لكن ثق بأن الإنسان إذا أثبت المجاز فإنه بلا شك سلم إلى تأويل الصفات. بل الذين أولوا الصفات بنوا على هذا، قالوا هذا من باب توسع اللغة وهو مجاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا انتقادنا المؤلف في أن في القرآن حقيقة ومجازا، وبينا أن القول الراجح يا أيوب أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن. قال: ومنه ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب، كناشئة الليل وهي حبشية، والمشكات هندية، والاستبرق فارسية. في القرآن كلمات ليس لها أصل في اللغة العربية، لكن صارت عربية بالتعريف. فهل مثل هذا يشكل على قول الله تعالى بلسان عربي مبين؟ الجواب لا، وذلك لأن الكلمات إذا عربت صارت عربية، فالأصل اللغة العربية معربة، لأن لغة بني إسماعيل كانت مأخوذة من العرب العاربة الذين هم القحطانيون، وإلا فالأصل أن لغتهم لغة أبيهم إبراهيم غير عربية. لكن بني إسماعيل وإسماعيل أيضا لما نزل عنده قوم من جرهم تعلموا لغتهم، ولهذا يقال لهم العرب المستعربة. وعلى هذا فما يوجد في القرآن من كلمات أصلها غير عربي نقول هي صارت بالتعريب عربية ولا أشكال في ذلك. طيب، ناشئة الليل، ما هي ناشئة الليل؟ ناشئة الليل القيام بعد النوم، وسميت ناشئة لأن الإنسان بعد نومه كأنما خلق من جديد، كما قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. أيضا الكلمة الثانية المشكات، ما هي المشكات؟ الكوة، تعرفون الكوة؟ الكوة هي الروزنة، وهل تعرفونها؟ طيب، الروزنة هي عبارة عن فتحة في الجدار، فتحة في الجدار توضع فيها الأشياء. الرف يكون على جنب الجدار هكذا بارزة. الكوة يحفر في الجدار حفرة توضع فيها الأشياء الصغيرة مثلا، هذه تسمى مشكات. ذكرت هذه في قوله تعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. المسكات إذا وضعت في المصباح انحصر النور، ويسمى الآن باللغة الكهربائية كبس. انحصر لو وضعت اللمبة في الكبس صار نورها أشد انعكاسا على ما أمام الكبس. هذه المشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة محفوظ عن أن يتلاعب به الهواء. الزجاجة كأنها كوكب دري من صفائها ونورها، فصارت النور عظيما. يوقد من شجرة مباركة وهي الزيتون، لا شرقية ولا غربية، بمعنى أنه لا يأتيها ظل الشرق ولا ظل الغرب. إن كانت غربية أتاها ظل، إن كانت غربية أتاها ظل. يا جماعة الخير ما في الإشكال هذا. إن كانت غربية أتاها ظل الشرق، وإن كانت شرقية أتاها ظل الغرب. لكن هي في أرض صحراء لا شرقية ولا غربية، ما يأتي الظلال. وهذا أحسن ما يكون موضعا للأشجار، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، يعني يقرب أن يكون زيتها نفسه يضيء يلمع ولو لم تمسسه نار. وش بعده؟ نور علم. سبحان الله، يهدي الله لنوره من يشاء. وهذا نور الإيمان مع نور العلم في القلب. ولهذا قال ابن عباس: مثل نوره الذي يضعه في قلب المؤمن كمشكات. وليس نوره الذي هو نور الرب عز وجل، بل النور الذي يضعه الله في قلب المؤمن على هذا الوجه. طيب، الاستبرق نوع من اللباس رقيق، ولهذا قال: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، فهي نوع من الثياب الرقيقة، ويقول انها فارسية. ففي القرآن إذن كلمات أصلها حبشي، وأصلها هندي، وأصلها فارسي. قال القاضي: الكل عربي. رحمة الله عليك أيها القاضي. يقول الكل عربي، ليش صار عربيا؟ بالتعريف. قال: وفيه محكم ومتشابه. في القرآن محكم ومتشابه، لقوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، يعني ومنه أخر متشابهات. إذن في القرآن محكم ومتشابه. فما هو المحكم؟ قال القاضي: المحكم المفسر والمتشابه المجمل. ويجوز أن نقول المحكم المفسر والمتشابه المجمل، لكن الأول أحسن. المحكم المفسر يعني المبين الذي لا يحتاج إلى بيان من غيره. مثال ذلك: السماء، خلق السماوات والأرض، هذا محكم ما يشتبه. أنزل من السماء ماء، الماء هنا المطر، وهو محكم كل يعرف. المتشابه هو المجمل، مثل أقيم الصلاة، أقيم الصلاة هذه مجمل، لولا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينها إيش؟ ما عرفنا كيف نقيمها. هذا متشابه. وقال ابن عقيل: المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة، يعني والمحكم ما سوى ذلك. وكلام ابن عقيل أيضا جيد، يقول: الشيء الذي يحتاج إلى علم وإمعان نظر هذا متشابه، والذي لا يحتاج إلى ذلك محكم. وقولك الآيات المتعارضة ينبغي أن يقال: كالآيات التي ظاهرها التعارض. لماذا؟ لأنه ما في التعارض في القرآن، لكن في آيات ظاهرها التعارض ثم يجمع بينها. فالآيات التي ظاهرها التعارض هذه من المتشابه، لأنها تخفى على كثير من الناس. وعلى هذا القول نقول: المحكم ما فهمه الناس، والمتشابه ما اختص بفهمه العلماء الراسخون في العلم. ويدل لهذا قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه والراسخون في العلم يقولون آمنا. وقال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وقيل إن المحكم فإن المتشابه الحروف المقطعة. مش الحروف المقطعة، في حروف مقطعة حروف موصولة، نعم، التي في بداية بعض الصور: ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، كاف هاء عين صاد، طه صاد نون، وما أشبه ذلك. ولو قال الحروف الهجائية لكان أحسن، لأن من هذه الحروف ما ليس مقطع، ما هو على حرف واحد مثل نون قاف صاد. فلو قيل الحروف الهجائية لكان أولى. طيب، الحروف المقطعة يقول إنها من المتشابه، لماذا؟ لأننا لا نعلم معناها. والصحيح أن الحروف الهجائية ليس لها معنى أصلاً، أصلاً ما لها معنى، لا متشابه ولا غير ولا واو. لماذا؟ لقول الله تعالى: إنا جعلناه قرآناً عربياً. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك ليتكون من المنذرين بلسان عربي. ونحن إذا رجعنا إلى اللسان العربي لنسأل العربية ما معنى نون، نقل هذه كلمة مهملة ما لها معنى، وحينئذ تكون الحروف الهجائية في أوائل السور ليس لها معنى. طيب، فإن قال قائل: ألا يجوز أن يكون الله أراد بها معنى ورمز له بهذه الحروف؟ قلنا: هذا جائز لكن خلاف الأصل. هذا خلاف الأصل، إذ الأصل أن القرآن نزل باللغة العربية، واللغة العربية لا تجعل هذا الحروف معنى. فإذا قال: إذا قلتم ليس لها معنى، أثبتتم أن في القرآن ما هو لغو زيادة بلا فائدة. قلنا: كلا، هي ليس لها معنى في ذاتها، لكن لها مغزى بعيد، وهي أن هذا القرآن الذي نزل وبهذه الحروف أعجزكم أن تأتوا بمثله، مع أنه لم يأتي بحروف جديدة بل أتى بالحروف التي تركبون منها كلامه، ومع ذلك إيش؟ أعجزكم. فيكون لها مغزى وليس فيها معنى. وتأمل تجد أن السور المبدوعة بهذه الحروف يأتي بعدها ذكر الكتاب. طيب، إذن الحروف الهجائية في أول السور ليس من المتشابه. وقيل: المحكم الوعد والوعيد، والحلال والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. سبحان الله، هذا من أبعد القول عن الصواب. الوعد والوعيد كيف نقول أنه محكم على زعم هؤلاء؟ يأتي في الوعيد ما هو مشكل متشابه. أرأيتم قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أهذا مشكل؟ أجيبوا جماعة، مشكل، لأن هناك نصوصا أخرى تدل على أنه لا يخلد في النار، وهو من نصوص الوعيد. وهذا يقول إن نصوص الوعيد من باب المحكم، هذا غير صواب. فالوعد والوعيد كغير من الكلام قد يكون فيه المتشابه الذي يحتاج إلى تدبر وإمعان نظر وجمع بين الأدلة ثم توفيق بينها. طيب، والمتشابه القصص والأمثال. القصص والأمثال متشابه؟ بالعكس، القصص والأمثال من أوضح ما يكون، من أوضح ما يكون. وانظر إليها، وإن كان الله يقول: وما وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، قد يقول المعنى: وما يعقل مغزاها والمراد بها، لا صورتها، صورة الأمثال وصورة القصص كل يعرفها. والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. هذا مهم، ظلمات بعضها فوق بعض، غفر الله لك. الصحيح هو أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله. والقرآن كله يجب الإيمان به، كله يجب الإيمان به. وقوله ويحرم تأويله إن أراد بالتأويل التفسير فليس في القرآن شيء يحرم تفسيره، كل القرآن يجب أن يبين للناس ويفسر لهم، وإن أراد بالتأويل صرفه عن ظاهره فليس في القرآن شيء يصرف عن ظاهره، بل صرفه عن ظاهره حرام، صرفه عن ظاهره حرام كما قال المؤلف. ثم تمثيل بآيات الصفات من العجائب، آيات الصفات يرى أنها من المتشابه لأنه يجب الإيمان به ويحرم تأويله، ترى مراد بتأويله هنا تفسيره لا تحريفه، وهذا لا شك أنه خطأ، بل الصحيح في آيات الصفات أن يقال أما حقيقتها وكيفيتها فهي من المتشابه لأن ذلك يختص بالله عز وجل، وأما معناها فليست من المتشابه بل معناها معلوم مفهوم، كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء، الاستواء غير مجهول والكيف سميع، الكيف إيش؟ غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا لفظه يقول الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا لفظ مالك، لكن كثيرا من العلماء ينقله بالمعنى فيقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فالصواب أن آيات الصفات لا يصح إطلاق القول بأنها من المتشابه، ولا يصح إطلاق القول بأنها ليست من المتشابه، بل الواجب التفصيل، فيقال معناها واضح جلي غير متشابه، وحقيقتها وكيفيتها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. طيب، فمثلا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، هل هو من المتشابه؟ في التفصيل، أما معناه فليس من المتشابه، كل يعرف أن معنى الرحمن على العرش استوى أي على عليه علوا خاصا، ليس العلو المطلق على جميع المخلوقات بل هو علو خاص، وأما حقيقته وكيفيته فهذا من المتشابه، اشتبه علينا ما نعلم كيف استوى، نقول إنه استوى ولا نعلم كيف استوى، واضح جماعة؟ طيب، إذن تمثيل المؤلف بآيات الصفات يحتاج إلى تفصيل. ثم قال والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. السنة في اللغة الطريقة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم، أي طريقة. في اللغة في الشرع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول كقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا قول، أو فعل كقول عائشة وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، هذا إيش هو؟ هذا فعل، لكن يقول أو نعم أو تقرير، أو تقرير كقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء فأقرها، هذا التقرير، لكنه استثنى من القول قال غير القرآن، فالقرآن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، يعني هو الذي قرأه على الناس وبلغهم اتجاه، لكنه ليس من سنته اصطلاحا، لأن القرآن كلام الله ليس كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ومقتضى هذا التعريف أن الحديث القدسي منين؟ من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، من قول الرسول، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الحديث القدسي قول الله لفظا ومعنى، أم هو قول الرسول لفظا ومن الله معنى، فيكون في مرتبة بين القرآن وبين الحديث النبوي؟ في هذا للعلماء قولان معروفان مشهوران، والذين قالوا ليس من كلام الله أيدوا كلامهم بأنه لو كان كلام الله تكلم به كما تكلم القرآن لوجب أن يكون له حكم القرآن لأنه كلام الله، بل لوجب أن يكون أعلى سندا من القرآن، لأن الحديث القدسي يرويه الرسول عليه الصلاة والسلام عن من؟ والقرآن عن جبريل عن الله، ومعلوم أن هذا كله منتفي، فليس له حكم القرآن، ولذلك لم يكن محفوظا، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف والموضوع. وأيضا يجوز للجنب أن يقرأه ولا يقرأ في الصلاة، ويجوز للمحدث أن يمسه، وأحكام القرآن كلها منتفية عنه. بقي أن يقال يشكل على هذا أن الرسول يقول قال الله تعالى، قال الله تعالى، والأصل أن القول إذا أضيف إلى قائله فهو كلامه، هذا هو الأصل. قلنا نعم هذا هو الأصل، لكنه قد يضاف القول إلى قائله بالمعنى، فكل ما أضافه الله من الأقوال إلى الأمم السابقة إنما نقلهم بإيش؟ بالمعنى. ونحن نعلم أن النملة لم تقل يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوبهم لا يشعرون بهذا اللفظ، يعني هذا كلام الله عز وجل. نعلم أيضا أن فرعون وموسى يتخاطبان بأي لغة؟ بلغتهما نعم، والقرآن باللسان العربي، ومع ذلك قال موسى قال فرعون وقال نوح، فأضاف الله القول إلى قائليه الذين قالوه بإيش؟ في المعنى. وحينئذ لا إشكال. ولو أن أراد الإنسان أن يسلم من هذا كله ويقول الحديث القدسي ما أضافه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه وكفى لنجح، ونقول الحمد لله لسنا مكلفين بأن نقول هل هو لفظ ومعنى من الله أو معناه فقط، لسنا مكلفين بذلك. نقول الحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وكفى. وهذا براعة اختتام، تعرفون براعة الاختتام؟ أن يأتي الإنسان بكلمة أو جملة تدل على ختام القول أو ختام المجلس، ونحن نقول يقول هو ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه إيش وكفى. والحمد لله. نقرأ أصول الفقه.
أما بعد، قال المصنف عليه رحمة الله: والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير، وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له، وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه، كقطع يد السارق من الكوع فهو
الكوع.
من الكوع.
هل تعرف كوعك من كسوعك؟ نعم تعرف كوعك من كسوعك؟
هو
هذا. ما هو الكوع؟ لا، والكسوع. طيب على كل حال نذكرها إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال: السنة، وهي الأصل الثاني من الأدلة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن، وسبق ذلك بمثاله، وسبق بيان احتراز قوله غير القرآن أو فعل، يعني وكذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو تقرير، أي تقرير لقول غيره أو فعل غيره، والتقرير يعني عدم الإنكار. فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه، لا شك أن القول حجة قاطعة، معنى قاطعة أي ملزمة لمن سمعها أن يعمل بها على حسب ما تقتضيه الأدلة من وجوب أو ندب، يجب على من سمعه العمل بمقتضاه، ومن لم يسمعه لا، ومن لم يسمعه ووصل إليه بطريق صحيح فكالذي سمعه. والدليل على أن ما وصل إلينا بطريق صحيح كالذي سمعناه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أو عام سام. ولولا قيام الحج بذلك لم يكن للأمر بذلك فائدة. طيب، وكلام المؤلف على من سمعه يحتمل أن يراد به على من سمع القول المضاف إلى الرسول فيشمل ما نقل إلينا عنه، أو على من سمع الرسول فيختص بمن سمعه ومن لم يسمعه فبالتبليغ. قال لدلالة المعجز، عندكم كذا المعجز ولا المعجزة؟ ها؟ بالتاء بالتاء، لدلالة المعجزة على صدق، على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فما أولا نتكلم عن المعجزة، ما لدينا ثلاثة أشياء: معجزة وكرامة وإهانة. المعجزة كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد الرسول تأييدا له، هذه المعجزة. كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد الرسول تأييدا له، وهذا كثير. ومن أراد الاستزادة من ذلك فليقرأ آخر كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ساق آيات النبي صلى الله عليه وسلم سياقا عجيبا. الثاني الكرامة. الكرامة أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد متبع الرسول، إما تكريما له أو تأييدا للحق الذي هو عليه. أمر خارق للعادة، وهذا يشترك فيه المعجزة، يظهره الله على يد متبع الرسول. الأول قلنا على يد الرسول، هذا يظهر الله على يد متبع الرسول، إما تكريما له وإما تأييدا للحق الذي هو عليه. هذه الكرامة. والثالث الإهانة، وهو أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على مدعي الرسالة تكذيبا له. أمر خارق للعادة يظهره الله على يد إيش؟ مدعي الرسالة تكذيبا له. طيب، أما الآية، أما المعجزة فكما قلت له، وأما الكرامة فكما حصل لمريم ابنة عمران. أجاءها المخاض إلى جذع النخلة، أجاءها المخاض إلى جذع النخلة فولدت هناك ليس حولها أحد، فألهمت أن تهز جذع النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة، فهزت بجذع النخلة. والعادة أن هز الجذع لا يستلزم تحرك الفرع، أو لا، إذا أردت هز شيئا هزه من فرع، لكن قيل له هزي إليك بجذع النخلة حتى لا تتكلم الصعود بل ولا القيام حتى وهي جالسة، هزي إليك بجذع النخلة تساقط أو تساقط عليك رطبا جنيا. هذه فيها كرامة، كرامة عظيمة. أولا كيف استطاعت أن تهز بجذع النخلة حتى تساقط الثمار؟ ما يستطيع أحد. ثانيا تساقط عليك رطبا لينا جنيا، أي مجنيا كأن الإنسان جناه برفق بيده، مع أن العادة أنه إذا سقط رطب الأرض يفسد، لكن هذا لم يفسد، كأن الجاني جناه بيده برفق. هذه من آيات الله، أليس كذلك؟ كرامة ولا معجزة؟ كرامة. الإهانة مثل ما يذكر أن مسيلمة الكذاب، وهو مدعي الرسالة، جاءه قومه فقالوا له بلقبه الذي ادعاه: إن لدينا بئرا غار ماؤها ولم يبق فيها إلا القليل، فلعلك تنزل من بركاتك عليها. فقال: أجل. فذهب معهم إلى هذه البئر وأخذ ماء بفمه ثم مجه في البئر من أجل أن تجيش البئر كما كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية. أتدرون ماذا حصل؟ غار الماء الذي في البئر. هذا خارق للعادة ولا خارق غير خارق؟ ها؟ خارق للعادة. ما هي عادة الواحد يمت ماء بيده بفمه فيغار ماء البيت فيكون خارقا للعادة إيش تأييدا له ولا إهانة؟ إهانة له لا شك. وقالوا أيضا عنه إنه جيء إليه بصبي أقزع يعني رأس بعضه في الشعر وبعضه ما في الشعر فقيل له ولقبوه بلقبه الذي ادعاه قيل له امسح على رأس هذا الصبي لعل شعره يعود فمسح إليه فسقط الشعر الموجود.
أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.